وذلك بعد جولة من الزيارات واللقاءات التي قام بها والتي تضمنت القصر الجمهوري والسرايا الحكومي في لبنان. وكان عرقجي وصل صباح اليوم بيروت قادما من القاهرة، والتقى كل من نظيره اللبناني يوسف رجي والرئيس جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء نواف سلام. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن الجمهورية الإسلامية وحفاظا على مصالحها الوطنية لن تترك أبدا طاولة المفاوضات. وفيما اعتبرت مهاجراني أن التصريحات المتناقضة من الجانب الأمريكي تجعل الأمور أكثر صعوبة، شددت على أن الحكومة مستعدة لكافة الاحتمالات وهي ملتزمة ببرامجها ولن تتراجع عنها. كما أشارت مهاجراني إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وقالت إن ما يحدث اليوم ليس مسألة فلسطينية فقط بل هو ذبح للإنسانية، وأن المجتمع الدولي يقف صامتا إزاء كل الشعارات الحقوقية التي طالما رددها. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار استهدفت مطار بن غوريون، وذلك دعما لغزة وردا على جرائم الاحتلال في القطاع. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريعا أن العملية حققت هدفها بدقة وأجبرت 4 ملايين صهيونيا على الدخول إلى الملاجئ وأدت إلى توقف حركة الملاحة في المطار. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
مطار بن غوريون أو ما يعرف بالقلب النابض للكيان الإسرائيلي بات اليوم عنوانا للذعر والانكماش الأمني، فمن منشأة تعد من أكثر البنى التحتية تحصينا واستراتيجية لدى الاحتلال تحول إلى هدف متكرر لنيران القوات اليمنية في مشهد يفضح هشاشة المنظومة الدفاعية التي طالما تبهى بها قادة تل أبيب. القوات اليمنية وفي إطار عمليات إسنادها المتواصل للمقاومة الفلسطينية أعلنت تنفيذ ضرب دقيقة استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بالكامل.
نفذت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت 4 ملايين صهيونيين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار.
الرد الإسرائيلي لم يتجاوز التبرير المعتاد، جيش الاحتلال أعلن رصد صاروخ أطلق من اليمن وتحدث عن اعتراضه، فيما دوت صفارة الإنذار في أكثر من 160 موقعا بينها القدس المحتلة وتل أبيب وبئر السبع ونتنياب. الإعلام العبري نفسه تحدث عن تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون، وعلى ما يبدو فإن هذه الاستهدافات ليست سوى البداية، وما ينتظر تل أبيب أكبر بكثير. صنعاء حذرت من أن القادم أعظم، مؤكدة أنها تواصل تطوير ترساناتها الصاروخية وأن التصعيد المقبل سيطال المنشآت الاقتصادية الحيوية في كيان الاحتلال. وقالت إن الاحتلال عاجز عن وقف الصواريخ اليمنية، معتبرة أن استمرار العمليات يعد انتصارا بحد ذاته. من السماء اليمنية رسمت معادلة جديدة عنوانها لا أمن للاحتلال ولا طيران فوق أرض فلسطين ما دام العدوان مستمرا. فتل أبيب بدأت تحصد ثمار ما زرعته من عنف ودمار في غزة والمنطقة.
أفادت وزارة صحة قطاع غزة باستشهاد 27 فلسطينيا وإصابة أكثر من 90 آخرين في مجزرة الاحتلال بحق مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات في منطقة العالم برفح. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا مجازر المساعدات خلال 8 أيام فقط إلى 192 جريحا في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات. بدورها أفادت مصادر في مستشفيات ناصر والأقصى والشفاء والمعمدان بغزة باستشهاد 58 فلسطينيا بنيران الاحتلال في عدة مناطق من القطاع منذ فجر اليوم. طلبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق فوري ومستقل في واقعة إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال على مدنيين فلسطينيين كانوا يحاولون الحصول على الطعام قرب نقطة توزيع مساعدات إنسانية بغزة. وقالت المنظمة إن المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة لقد سمحوا لهذه الكارثة الإنسانية المروعة والإبادة الجماعية بالاستمرار لفترة طويلة جدا، وأكد ضرورة توزيع المساعدات الإنسانية عبر قنوات آمنة وفعالة تحفظ كرامة المدنيين. كما طالبت الدول بوقف توريد الأسلحة لإسرائيل والضغط عليها لرفع الحصار غير الإنساني عن غزة دون قيود أو شروط. قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال حول مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية. واعتبر المكتب هذا المشروع بأنه مشبوه ويدار بإشراف الاحتلال ويروج له تحت مسمى الاستجابة الإنسانية، بينما يمارس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة وترتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة. وطلب المكتب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك الفوري والضغط بكل الوسائل لفتح المغابر الرسمية دون تدخل أو شروط من الاحتلال وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية من خلال مؤسسات ومنظمات محايدة. قررت وزارة الدفاع الإسبانية إلغاء صفقة أسلحة مع شركة إسرائيلية بقيمة 325 مليون دولار كانت قد وقعت قبل 4 أيام فقط من بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر قبل عامين. من جهته أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده ستطلب التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، داعيا أيضا إلى فرض حظر أوروبي شامل على صادرات الأسلحة إلى تل أبيب. يأتي هذا القرار في إطار سلسلة خطوات اتخذتها الحكومة الإسبانية مؤخرا تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وأخيرا أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين من السودان منذ بداية الحرب الأهلية عام 2023 تجاوز 4 ملايين شخص. وأشارت المتحدثة باسم المفوضية يوجين بيون إلى أن هذا الرقم يمثل أسوأ أزمة نزوح عالمية حاليا، محذرة من استمرار تدفق الآلاف مع استمرار الحرب. بدوره كشف عضو المفوضية دوسو باتريس أهوانسو عن وصول أكثر من 800,000 لاجئ إلى تشاد يعانون من ظروف معيشية صعبة بسبب نقص التمويل، حيث لم يتم تلبية سوى 14% من احتياجات التمويل المطلوبة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عراقش يؤكد حتمية أزمة الكيان الصهيوني ويعتبر دماء السيد نصر الله ضامن الانتصار. 27 شهيدا في مجزرة جديدة للاحتلال بمواقع توزيع المساعدات في غزة. إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي وتدعو لتعليق التعاون الأوروبي معه. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. الليلة أيها الأحبة الكرام نعيش معا ذكرى الرحيل المؤلم والحزين للإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية في إيران ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران. بهذه المناسبة تقدم إليكم بأسماء آيات العزاء، عظم الله أجورنا وأجوركم وجعلنا من المتمسكين بنهج الإمام الخميني رضوان الله عليه. زيارة عراقتشي إلى لبنان وصفحة علاقات جديدة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00989973794431. يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية عبر هذا الرقم وتطبيق واتساب لنستمع إليكم أو نقرأ المساهمة إن شاء الله. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 و22013848. نسلط الضوء اليوم في لقائنا هذا حدث وحوار على زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إلى لبنان بعد زيارة مصر، وأهمية وأبعاد هذه الزيارة واستراتيجية التقارب الإيرانية مع دول المنطقة وصفحة علاقات جديدة مع دول الإقليم. في أول زيارة رسمية لمسؤول إيراني رفيع المستوى إلى لبنان منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إلى بيروت صباح الثلاثاء، ووصف في مطار بيروت العلاقات مع لبنان بأنها تاريخية ومتجذرة ومبنية على أساس الاحترام المتبادل، وقال إننا عازمون على تطوير هذه العلاقات وفتح صفحة جديدة. ولفت إلى أن طهران عازمة على تطوير هذه العلاقات، وأضاف: نولي أهمية بالغة لاستقلال لبنان ووحدة أراضيه وندعمه في مواجهة الاحتلال. وتابع وزير السلك الدبلوماسي الإيراني قائلا: لطالما قمنا بدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه في جميع المراحل، وما زلنا ندعمه في ظل الظروف الحالية الصعبة. التقى الوزير عراقچي بالرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الخارجية اللبناني، وقال: نأمل بأن تكون نتيجة هذه اللقاءات بداية فصل جديد من العلاقات المحترمة بين البلدين. تأتي زيارة الوزير الإيراني إلى لبنان في ظل ظروف حساسة ومعقدة تشهدها المنطقة، وتحديدا مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي وسيادة هذا البلد، و بدعم وغطاء تسليحي وتمويل مالي واستخباري من قبل الإدارة الأمريكية. تتطلع إيران اليوم إلى التأسيس لعلاقات متينة مع سائر الدول العربية ومع لبنان بشكل خاص، على ضوء التحول السياسي للحكومة وإعلان موقف صريح ومنسجم مع المبادرات العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث سمعنا تأكيدات من رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بأن بلاده لن تتجه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني قبل إيجاد حل مشرف للقضية الفلسطينية. الوزير عراقچي أكد استعداد إيران لتقديم أي دعم تحتاجه لبنان، لا سيما فيما يتعلق بإعمار هذا البلد وإزالة الدمار الذي أحدثه الصهاينة بجرائمهم المتعددة ضد سيادة لبنان، وبحث مع القيادات اللبنانية مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات مرموقة، كما بحث مختلف القضايا الإقليمية والمفاوضات النووية الجارية بين إيران وأمريكا، حيث أطلع عراقچي قادة لبنان على تفاصيل هذه المفاوضات وشرح أهمية الأمن والاستقرار ومردودهما الإيجابي على جميع دول المنطقة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا ونبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى وصلتنا من الأخ أبو باسم عبد منصور داود من اليمن.
الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. نعم، سيد الكريم وزير الخارجية الإيراني الذي يقوم بالزيارة إلى المنطقة، ولذلك إن أمريكا وإسرائيل عملت منذ الثمانينات بالتخويف لدول المنطقة بأن إيران لم تلكت السلاح النووي لاجتاحت الشرق الأوسط، ولذلك التخويف لصالح أمريكا وإسرائيل. ولذلك نرجو من دول المنطقة المطمئنان في العدو الحقيقي هي أمريكا وإسرائيل، ولذلك نرجو أن تعود العلاقة تكون علاقة جيدة وممتازة. فالعدو ليس أخوك المسلم، فالعدو هو العدو الأمريكي والإسرائيلي الذي يبحث عن مشاكل في الشرق الأوسط، ولذلك دائما يسعى ألا تقوم العلاقة الجيدة مع دول المنطقة مع إيران لأسباب إسرائيل حتى تهيمن على المنطقة. ونرجو من دول المنطقة أن يفهموا ذلك، فقد عرفوا منذ الثمانينات، نرجو أن يفهموا ويصححوا أخطاءهم ويعودوا إلى صوابهم. فالعدو الحقيقي هو أمريكا وإسرائيل. برنامج حدث الحوار إذاعة الطهران العربية، أبو باسم السامدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو باسم من اليمن على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لا شك أن هناك فرق بين من يأتي من أقصى الغرب كأمريكا ورئيسها المجرم ترامب الذي أتى إلى المنطقة وحلبها 5 تريليونات من الدولارات دون أن يقدم لهذه الدول أي شيء، وبين إيران التي تسعى دائما لتقديم خبراتها وتساعد على بسط الأمن والسلام في المنطقة بصورة مستمرة. وقد مثلت زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عرفجي إلى دول المنطقة خير مثال للدول المعطاء الإيجابية، فإيران خير مطلق وأمريكا شر مطلق، وعلى دول المنطقة أن تختار. لبرنامج حدث المحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. زيارة مهمة قام بها وزير الخارجية إلى لبنان ولقائه بالمسؤولين هناك، الرئيس اللبناني، رئيس الوزراء، وكذلك رئيس مجلس النواب وشخصيات أخرى. سبقت هذه الزيارة إلى مصر، وأيضا هناك التقى بكبار المسؤولين المصريين وبيّن لهم مواقف الجمهورية الإسلامية من مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وطبعا أيضا فيما يتعلق بالمفاوضات النووية التي شارك في 5 جولات منها حتى الآن مع الوفد الأمريكي برئاسة بيتكوف. وطبعا كان يعني لابد من هذه الوزارة، من هذه الزيارة في هذه المرحلة لتوضيح موقف الجمهورية الإسلامية من هذه التطورات، وبيان وجهة نظر الجمهورية الإسلامية إزاء ما يجري في المنطقة، ما يجري في لبنان، ما يجري في غزة، العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وهذه الإبادة الجماعية والتراجيديا الإنسانية التي يرتكب فيها كيان الاحتلال الإسرائيلي أبشع الجرائم باعتراف المسؤولين الغربيين والمنظمات الغربية والأممية. وإن شاء الله سلط الضوء على هذا الموضوع أكثر مع الأستاذ الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا مساك الله بخير.
الله بالخير دكتور. كيف تقرؤون أهمية جولة الوزير العراقي الإقليمية وزيارته إلى كل من مصر ولبنان؟
أولا يعني إيران والجمهورية الإسلامية في إيران هي ليست بعيدة عن هذه المنطقة، وهي يعني تهتم جدا بغرب آسيا وبمصر، وهذه الزيارة العاشرة على ما أظن للرئيس أو اللقاء العاشر للوزير الخارجية الإيراني مع الوزير الخارجية المصري يعني، وهذا اللقاء الرابع على ما أعلم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن الجمهورية الإسلامية منفتحة على العالم العربي وعلى العالم الإسلامي وعلى كل دول المنطقة، وخاصة الدول الفاعلة مثل مصر. يعني نحن نعرف بأن هناك نوع من قطع علاقات أو فتور في العلاقة بين الجمهورية الإسلامية ودولة يعني جمهورية مصر العربية، ولكن مع وجود الآن هذه الديناميكية الإيرانية نرى هناك صفحة جديدة من التعاون يعني والانفتاح على مصر بين مصر والجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية فإننا كما تعلمون بأن اليوم يعني على حوالي الساعة الرابعة والنصف كان للوزير عراقجي توقيعه لكتابه قوة التفاوض الذي وقعه هنا في لبنان.
نعم.
وكان هناك حشد كبير من الشخصيات اللبنانية والسياسية والإعلامية وبعض النواب والوزراء وما إلى ذلك. يعني إيران هي تملك أوراق كثيرة في لبنان وهي قوة فاعلة في لبنان، ولكن الملفت ودائما إيران تردد عندما تأتي إلى لبنان بأن هي بخدمة الشعب اللبناني، بخدمة مع التعاون مع الجمهورية اللبنانية، وهي ليست خارجة وهي لا تتعاطى مع الأحزاب أو مع الطوائف، بل هي ما تتعاطى مع الدولة اللبنانية، وهي يعني تضع نفسها وخبراتها على مستوى الكهرباء وعلى مستوى المياه وعلى كل هذه المستويات يعني العلمية، تضع هذه الخبرات في تصرف الدولة اللبنانية لكي تطلب ويعني وتنال ما تريد يعني. ولقد يعني لا أريد تعبة الجمهورية الإسلامية، ولكن يعني هناك الجمهورية الإسلامية تطلب عدة مرات من الدولة اللبنانية ماذا تريدين من يعني مولدات الكهرباء وما إلى ذلك. فليعلم المستمعون بأن في لبنان من مشكلة كهربائية مزمنة يعني.
نعم.
الكهرباء تأتي لمدة 3 ساعات أو 4 ساعات يوميا خلال 24 ساعة، والجمهورية الإسلامية دائما تمد يد التعاون في هذا المجال الطاقة وتوليد الكهرباء، ولكن للأسف يعني بين هلالين لا حياة لمن تنادي.
نعم.
دائما الجمهورية اللبنانية، وأنا موجود هنا في لبنان وفي جنوب لبنان، تخاف من ردات الفعل الغربية وردات فعل الولايات المتحدة قامت بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية، مع أن الجمهورية الإسلامية لا تطلب شيء بالمقابل.
طيب إذن لماذا يعتبر لبنان دولة مهمة بالنسبة لإيران؟
أولا لبنان هو يعني أنت تعلم بأن لبنان هو بوابة هذه المنطقة، ولبنان يعني قام بعلاقات طيبة منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران في سنة 79 حتى الآن. هناك يعني نوع من ليس نوع، هناك محبة من الشعب اللبناني إلى الشعب الإيراني الذي وقف إلى جانبه باستمرار، وهناك دور يلعبه لبنان دائما على كل المستويات. ولهذا نرى بأن الوزير الإيراني أو وزير الخارجية عندما أراد أن يوقع كتابه أو قوة التفاوض أراد أن يوقعه في لبنان، يعني لأنه يعرف أن لبنان هو منبر سياسي ومنبر إعلامي وهو يعني مكان للصراع إذا صح التعبير. يعني نرى بأن المفاتين الفرنسيين والأمريكيين والأوروبيين والدول العربية دائما تأتي إلى لبنان، لأنه لبنان يعتبر يعني من الدول الوازنة في المنطقة بالرغم من صغر حجمه وضعف جيشه وما إلى ذلك، ولكنه يبقى قوة فاعلة، والأهم من ذلك بأنه هو على حدود فلسطين المحتلة وهو رأس حربة في هذه المواجهة، يعني مع بعض مع كل ما تعرضنا له في خلال السنة والنصف الفائتة، ولكننا ما زال لبنان يملك أوراق ليلعبها في هذا المضمار خاصة مع في وجه الكيان الصهيوني.
طيب، هناك من يتهم إيران بأنها السبب في تدمير الكيان الإسرائيلي لبنان من خلال المساهمة في تسليح وتمويل حزب الله، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
الذي يمكن أن نقوله هو العكس تماما. إن إيران والجمهورية الإسلامية هي أعطت القوة للبنان وللمقاومة في لبنان. لولا، وأريد أن أعطيك مثلا صغيرا، يعني لولا موضوع القدرات العسكرية الإيرانية ولولا موضوع التطور النووي الذي تشهده إيران لما كان هناك سبب للتفاوض معها أو سبب ليتكلم معها الغرب وخاصة الولايات المتحدة. وكذلك بالنسبة للبنان، لولا قوة لبنان ومقاومة لبنان لكان على هامش القضية الفلسطينية وعلى هامش كل هذه الأزمات التي نشهدها على المستوى الدولي وعلى المستوى الشرق الأوسط وغرب آسيا. إن لبنان هو ممتن للجمهورية الإسلامية التي لم تتركه منذ 46 سنة حتى الآن، يعني و 47 سنة وهي واقفة إلى جانب لبنان. بالعكس، لقد أعطت منعا للبنان، لقد أعطت القوة للبنان. لولا وجود دعم الجمهورية الإسلامية هذا عكس ما يقوله بعض السياسيين اللبنانيين الذين معروف تاريخهم وإلى أين ينتمون، لولا هذا لكان لبنان ومنذ زمن بعيد لقمة سائغة في فم الكيان الصهيوني، وكان كما يقول كما قال مشيديان منذ عشرات السنوات كانت باستطاعة فرقة موسيقية أن تحتل لبنان وليس فقط جنوب لبنان. ولكن بوجود المقاومة والدعم الجمهورية الإسلامية لبنان أثبت بأنه رقم صعب في هذه المنطقة. يعني ألا نريد أن نتجاوز ما حدث يعني الذي حدث في الأشهر السابقة، ولكن نريد أن نقول بأن إيران الجمهورية الإسلامية هي من وضع لبنان على خارطة العالم العربي والعالم الصراع العربي الإسرائيلي. وكما شاهدنا يعني في خلال منظر انتصار الثورة حتى الآن، لولا وجود إيران ودعم إيران للمقاومة اللبنانية لكانت المستوطنات الإسرائيلية موجودة الآن في جنوب لبنان. ونحن نعلم بأن حتى بعد التحرير في سنة 2000 حتى سنة 2023 كان هناك توازن رعب وتوازن يعني كان بيننا وبين العدو الإسرائيلي، أن هذا العدو لا يرضعه إلا المقاومة ومن كان يرضعه هو المقاومة، والكل يعلم بأن إيران هي داعمة لهذه المقاومة من الألف إلى الياء، ولكن هي ليست داعمة.
طيب دكتور، نحن نعلم يعني أو هناك من يقول بأن يعني ضغوطا كبيرة مورست خلال الفترة الأخيرة على لبنان خاصة مع صعود الحكومة الجديدة والرئاسة الجديدة في لبنان على تقويض محاولة لتقويض العلاقة بين إيران ولبنان، لحرف هذه العلاقة، يعني التقويضها والتأثير عليها وتحديدها. برأيك هذه الزيارة وما حملتها من رسائل، هل يمكن أن كما وصفت بأن تكون يعني بداية صفحة جديدة في العلاقة بين البلدين؟
أولا يعني أنا لا نخفي سرا على المستمعين بأن هناك تيارات في لبنان هي تيارات متحالفة أو تنسجم مع الفكر الصهيوني وفكر هذا الكيان الغاصب، وهناك انقسام لبناني داخلي يعني بين عدة تيارات، التيارات التي تريد أن تهادن العدو والتيارات التي تريد أن تقاتل هذا العدو وما إلى ذلك. يعني أن ولكن بالنسبة لهذه الزيارة، يعني إيران لم تترك لبنان حتى ترجع له. إيران كانت وما زالت وستبقى حاضنة للجمهورية اللبنانية وللبنان وللجيش اللبناني الذي تريد أن تدعمه، ولكن هناك مشكلة في أن الجيش لا يريد من الجمهورية الإسلامية أن تدعمه خوفا من الولايات المتحدة وخوفا من بعض أنه من الممكن أن تقوم الدول الغربية والغرب والولايات المتحدة بالانتقام من هذه الدولة، ولا تريد أن يعني أن تقوم الدولة اللبنانية بفتح يعني أبواب للاستثمار الإيراني داخل لبنان. واليوم يعني كمان بالتحديد الوزير عباس عراقجي قال بأن الشركات والمؤسسات الإيرانية مستعدة لأن تأتي وتقدم هبات وتقدم استثمارات داخل الجمهورية الإسلامية، ولكن هذا الكلام أنا من الآن أقول لك بأنه لن يجد آذان صاغية في لبنان، لأنه حتى في وقت حكومة نجيب ميقاتي كان رحمة الله على الوزير عبد الله يعني كان يأتي ويعرض عروض مغرية جدا ومجانية وما إلى ذلك يعني، ولكن هناك كان خوف من العقوبات الأمريكية وهذه المسائل. فكيف بنواف سلام يعني هذا يعني الرئيس الوزراء اللبناني الذي ينسجم كثيرا مع السياسة السياسة الولايات المتحدة الأمريكية، فمن المؤكد بأن هناك لن يعني تجد الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الجانب اللبناني في هذا المجال أي تعاون، لأن كما قلت لك يخافون من العقوبات، مع أن نحن نعلم بأن الجمهورية الإسلامية نيتها سليمة تجاه لبنان وهي تريد الوقوف إلى جانب هذه الدولة وهذا الشعب، ولكن المشكلة في الانقسام داخل الشارع اللبناني.
طيب في ظل هذه الزيارة ما توقعكم لمستقبل العلاقات بين إيران ولبنان؟
أولا هذه العلاقات هي أفقية وعمودية، يعني عندما تذهب إلى أي منطقة في بعض المناطق اللبنانية ترى هناك صور لبعض المرجعيات الدينية من السيد القائد إلى الإمام الخميني إلى بعض القادة في الجمهورية الإسلامية موجودة في كثير من الأحياء اللبنانية، وهناك يعني هي هذه العلاقة هي أقوى من علاقة زيارة وزير خارجية أو سفارة أو ما إلى ذلك أو حتى مساعدات أو دفع أموال أو مشاريع، هي موجودة داخل كثير من الأحياء والبيوت والقرى اللبنانية والمدن حتى اللبنانية. إن المستقبل هو مستقبل جيد في حال قامت الدولة اللبنانية يعني نزعت الدولة اللبنانية هذا التردد أو الخوف من العقوبات الأمريكية وما إلى ذلك. إذا أرادت الجمهورية اللبنانية أن تستفيد من إيران عليها أن تمد يدها وتقول لإيران تفضلي أهلا وسهلا قومي بما تريد أن تساعدينا، وأنا والجميع متأكد وحتى الجمهورية اللبنانية متأكدة بأن الجمهورية الإسلامية لا تطلب أي شيء بالمقابل، ولكن المشكلة داخلية هنا في الدولة اللبنانية وفي مجلس الوزراء اللبناني الذي يتمنى من قبول هذه المساعدات وهذه الاستثمارات. إن المستقبل هو مستقبل جيد على المستوى الشعبي، ولكن أقول لك على المستوى الرسمي هناك بعض الإشكاليات في هذا الأمر.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
أهلا وسهلا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء حول محورنا زيارة عراقجي إلى لبنان وصفحة علاقات جديدة. وأيضا نريد أن نسلط الضوء في هذا اللقاء أيضا على زيارة التي سبقت زيارة عراقجي إلى بيروت وهي زيارته إلى مصر ولقائه هناك بكبار المسؤولين المصريين. وأذكر بأن الساعة في طهران 9:40 مساء. نرحب بالدكتور محمد السيد أحمد أستاذ العلوم السياسية من القاهرة. دكتور محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بحضرتك
وأهلا
بكل
السادة المستمعين. الله يسلمك دكتور محمد، كيف تابعت زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى القاهرة ولقائه كبار المسؤولين هناك؟
طبعا يعني أعتقد أنها زيارة مهمة للغاية، أنها بتأتي يعني في توقيت حساس يعني هي ليست الزيارة الأولى أو اللقاء الأول يعني بالرئيس المصري رئيس عبد الفتاح السيسي، هي تقريبا الزيارة الرابعة أو اللقاء الرابع في 10 أشهر، إلى جانب لقائين مع الرئيس الإيراني تموا بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهذا يعني أن العلاقات المصرية الإيرانية بتدخل مرحلة جديدة وهامة للغاية، خاصة أن وزير الخارجية الإيراني يعني عند لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي يعني أكد على أنه اللقاء لقاء عمل، واللقاء ناقش فيه عدد من الملفات المهمة، منها الملفات الشائكة في المنطقة أو قضية فلسطينية، المفاوضات النووية، واللقاء مع يعني المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أمن البحر الأحمر، يعني كل دي قضايا تم الحديث عنها. هذا إلى جانب يعني الحديث عن الملفات المشتركة في العلاقات يعني المصرية الإيرانية، واللقاء بيتجاوز فكرة إنه يكون لقاء دبلوماسي أو لقاء بروتوكولي، لا اللقاء لقاء يعني لتوطيد العلاقات، و يعني غلق كل الملفات الخلافية في الماضي وفتح صفحة جديدة، خاصة أن يعني مصر وإيران يعني دولتين كبيرتين في الإقليم، والإقليم يتعرض لخطر داهم، وبالتالي لابد من التعاون. يعني إحنا شايفين القضية الفلسطينية يتم تصفيتها، والشعب الفلسطيني يتم إبادته، وبالتالي يعني الأمن القومي المصري في خطر، والأمن المنطقة كله في خطر، وبالتالي يعني إيران جزء من المنطقة وشريك في هذه المنطقة.
نعم.
وبالتالي الأمن الإيراني القومي الإيراني أيضا معرض لخطر نتيجة التوغل الصهيوني يعني التوسع والتغيرات التي ترغبها القوى المعادية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية للمنطقة، وبالتالي كل محاولات يعني إعادة ترتيب أوراق الإقليم لتهز الأمن القومي المصري والإيراني.
نعم. طيب، ذكر ضيفنا قبل قليل، وطبعا يعني فعلا تعددت اللقاءات بين المسؤولين الإيرانيين والمصريين، هذا كان عاشر لقاء بين عراقشي ووزير الخارجية المصري، ورابع لقاء بين عراقشي والرئيس السيسي. على ماذا يدل تعدد اللقاء هذا، وهذا يعني الكثرة اللقاءات، وأكيد أن هناك تقاربا مشهودا في العلاقات؟
يعني أنا أعتقد طبعا أنه هذا التقارب بيزيد الجليد الذي يعني أحاط بالعلاقات المصرية الإيرانية منذ سنوات. أنا أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مختلف عن الرئيس حسني مبارك، لأنه يعني العلاقات المصرية الإيرانية يعني شبه كثير من التوتر خلال فترة حكم الرئيس مبارك، والرئيس عبد الفتاح السيسي منفتح أكثر، ويعني لديه استعدادات لعودة العلاقات والتعاون المصري الإيراني بشكل كبير، وتعدد العلاقات يؤكد هذه الفكرة ويدعمها، أن عودة العلاقات بشكل كامل يعني ما بين مصر وإيران، والتعاون بشكل حقيقي لإنقاذ المنطقة وإنقاذ يعني الملفات والخطر الدائم، سواء المشروع الأمريكي، مشروع يعني الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، مشروع التخصيم والتفتيت، معني دي مصر وإيران، وأيضا المشروع الصهيوني المتمثل في دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. أعتقد أنه أيضا هذا معني بشكل أو بآخر إيران ومصر، وبالتالي لابد من التعاون، ولابد من إجهاض هذه المشاريع التي يعني
ترغب في يعني الإضرار بالمنطقة والإضرار بالإقليم، وبالتالي مصر شريك في الإقليم وإيران شريك في الإقليم باعتبارهم يعني جيران ولهم حقوق تاريخية في هذا الإقليم، وبالتالي حقهم أنهم يدافعوا عن أمنهم القومي.
نعم دكتور محمد. نعم دكتور محمد معنا. نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور محمد السيد أحمد من القاهرة، نعود لكم بعد قليل. نعم نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا حدث وحوار وزيارة عراقتشي إلى لبنان وصفحة علاقات جديدة. وطبعا نذكر هنا بأننا نعيش في عشية ذكرى الرحيل الأليم والحزين للإمام الخميني رضوان الله عليه مؤسس الجمهورية الإسلامية ومفجر الثورة الإسلامية في إيران. ومرة أخرى بهذه المناسبة ارفعوا إليكم أسمايات العزاء، عظم الله أجورنا وأجوركم ووفقنا الله سبحانه وتعالى لنحافظ على هذا على نهج الإمام الخميني وعلى الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية المباركة التي بالحق أحيت ضمائر الأمة الإسلامية وأحرار العالم ووجهتها إلى قضاياها المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. فالإمام الخميني رضوان الله عليه كان له توجه خاص لهذه القضية. نعود إلى ضيفنا الدكتور محمد السيد أحمد من القاهرة. دكتور نرحب بكم من جديد وأسفين للانقطاع الذي حصل في الاتصال.
أهلا بحضرتك.
نعم دكتور، يعني فيما يتعلق بهذه العلاقات وهذا التقارب، برأيك ما رأي وما موقف الإدارة الأمريكية وموقف الكيان الإسرائيلي من ذلك؟
حتما الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، يعني هذا التقارب المصري الإيراني أكيد ما يعجبهمش، لأنه نعلم جيدا أنهم يعني هم الذين زرعوا الفتنة ما بين يعني مصر و وإيران وأيضا ما بين إيران والدول المنطقة بشكل عام. هم الذين يعني أبرزوا فكرة أن إيران فزاعة بالنسبة لهم، ويعني كانوا يحاولون أن يشوهوا الصورة ليقولوا أن يعني الخطر الداهم على الأمن القومي العربي يأتي من إيران وليس من العدو الصهيوني، وهذه فكرة مغلوطة. إيران يعني دولة جارة وشريكة في الإقليم، ويعني مد جسور التعاون معها يعني أمر طبيعي، في حين أن العدو الصهيوني مغتصب للأرض وبالتالي ليس له أي حقوق تاريخية في هذا الإقليم، وبالتالي موقفنا منه هو لابد أن يكون موقفا عدائيا. وبالتالي أي تقارب مصري إيراني أو عربي يعني إيراني بشكل عام لن ترضى عنه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، ويعتبروا أن هذه خطوات ليس في صالح يعني المصالح الأمريكية والمصالح الصهيونية. لكن خلينا نؤكد على أنه يعني التقارب المصري الإيراني يعني قادم، وعودة حتى التمثيل الدبلوماسي الكامل وعودة السفراء أعتقد أنها خطوة يعني ستكون يعني ستشهدها الأيام القادمة، خاصة أنه التعاون أصبح بشكل كبير. يعني من بين الملفات المهمة التي يعني تحدث فيها يعني وزير الخارجية الإيراني مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هو سبل التعاون التجاري والسياحي ما بين البلدين، وأنا أعتقد إن ده بيدعم العلاقات بشكل كبير وبيعيد يعني الثقة ويعني الود ما بين البلدين وما بين الشعبين. هذا مهم للغاية، وبالتالي أنا بشوف إنه العدو الأمريكي والعدو الصهيوني متضررين ضررا بالغا من أي تقارب إيراني عربي أو إيراني مصري على وجه الخصوص.
ويعني في ظل هذه المعطيات برأيك ما مستقبل العلاقات بين إيران ومصر، وهل سنشهد تقارب مزيدا من التقارب، مزيد من التطبيع بالعلاقات بين البلدين، مزيد من التقارب السياسي والاجتماعي والشعبي والثقافي وما إلى ذلك؟
أعتقد أنه يعني حجم اللقاءات التي تم خلال هذا العام بيؤكد هذه الفكرة وبيدعمها. على مدار 10 أشهر عديد من اللقاءات على مستوى الرئاسي أو على مستوى وزراء الخارجية، أعتقد أنه ده مهم للغاية، وده بيدعم العلاقات وبيقرب وجهات النظر. وأكيد يعني عودة العلاقات، على فكرة يعني مصر وإيران العلاقات الشعبية أو العلاقات ما بين الشعبين هي علاقات تاريخية وضاربة في أعماق التاريخ، وهناك إرث ثقافي مشترك وإرث ديني مشترك ويعني موروثات يعني وشعائر دينية وثقافية بتمارس بشكل مشترك. المصريين يعشقون آل البيت، ونعلم جيدا حجم وتقدير آل البيت لدى الشعب الإيراني، وبالتالي أنا بشوف إنه العلاقات على المستويات الثقافية والاجتماعية ما بين الشعبين يعني ستكون يعني أكثر من رائعة. أيضا على المستوى السياسي أصبح يعني هناك إدراك من قبل القيادة السياسية في كلا البلدين بأنه يعني التقارب والتعاون هام جدا لمواجهة المخططات الغربية وخاصة الأمريكية، وأيضا المخططات الصهيونية التي تحاك ضد المنطقة وضد كلا البلدين.
نعم، شكرا لك الدكتور محمد السيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية من القاهرة.
شكرا يا فندم،
حياكم الله.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
نشكر ضيفنا الكريم من القاهرة، ونتابع معكم ومساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب 00989937942431، رقم الواتساب. يمكنكم المشاركة بأصواتكم وكتاباتكم في لقائنا هذا. عدنان بلجي بعث لنا بمشاركة، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. تحياتي لكافة مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج حدث وحوار. إن لجولة الرئيس الوزراء الإيراني عباس عرقشي إلى الدول العربية من أجل تعزيز التلاحم بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية، وطبعا الجمهورية الإسلامية دائما تكون سباقة بعمل الخير وتكافح الشر وتكافح كل شيء يضر بالأمة العربية والقضية الفلسطينية. ونشاهد الجمهورية الإسلامية تكون سباقة دائما بمساعدة الدول الإسلامية مثل فلسطين وغزة واليمن. وخير دليل الجولة الأخيرة إلى رئيس عراقشي، نراه يعني في شكل ما أقول يتحرك على الدول من أجل نصرة الشعب الفلسطيني والشعب اليمني والأخوة في غزة. تحياتي إلى كافة مستمعي ومستمعات إذاعة طهران، والنصر إن شاء الله إلى الجمهورية الإسلامية.
نعم، شكرا للأخ عدنان بلجي من العراق على هذه المشاركة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا بعث لنا بمشاركة، نستمع.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. جولة وزير خارجية الإيرانية لدول المنطقة بادر حسنية، وأن إيران الدولة السباقة لعمل وحدة الإسلامية العربية، ولكن هل من مجيب؟ وأشكرك.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. بهذا أيها الأحبة الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، زيارة عراقشي إلى لبنان وصفحة علاقات جديدة كان محور حديثنا. بحثنا بالإضافة إلى زيارة عراقشي إلى لبنان زيارته إلى مصر ولقائه هناك كبار المسؤولين مع كل من الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، والدكتور محمد السيد أحمد أستاذ العلوم السياسية من القاهرة، كما استمعنا حول هذا الموضوع إلى مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد حتمية هزيمة الكيان الصهيوني ويعتبر دماء السيد نصر الله ضامن الانتصار. 27 شهيدا في مجزرة جديدة للاحتلال بمواقع توزيع المساعدات في غزة. إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي وتدعو لتعليق التعاون الأوروبي معه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن هزيمة الكيان الصهيوني أمر قطعي، ودماء السيد حسن نصر الله ستكون ضامنا لهذا الانتصار، إذ كرس سماحته عمره في النضال ضد الاحتلال وحقق انتصارات